بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لاكتساب الأخلاق وسائل، ومن أعظم هذه الوسائل وأهمها تصحيح العقيدة، فإن العقيدة تنعكس ولا بد على أخلاق معتقدوها. فالطريق لتصحيح الأخلاق هو تصحيح العقيدة، لأننا علمنا أن هناك أخلاق جبلية مجبول عليها الإنسان، مخلوق بها، وهناك أخلاق تكتسب. فأعظم هذه الوسائل تصحيح العقيدة، فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقد وما يدين به من دين، والانحراف في السلوك ناتج عن خلل في المعتقد. فالعقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الإيمان. وأكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فإذا صحت العقيدة حسنت الأخلاق تبعا لذلك ولا بد. فالعقيدة الصحيحة عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحمل صاحبها على الأخلاق الكريمة الحسنة، وأيضا من خلال هذه العقيدة تردع صاحبها عن مساوئ هذه الأخلاق. والحديث الذي معنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أو أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح عند الترمذي. فقد حث الإسلام على التخلق بالأخلاق الحسنة ورفع من شأنها وبين أهميتها ومكانتها العظمى، وأيضا حث على العشرة الطيبة للأهل ومعاملتهم بالمعروف. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أي أكثرهم اتصافا بصفات الإيمان، ومن أكثرهم تزودا من الطاعات من أحاسنهم خلقا، أي الذين يمتثلون الأخلاق الحسنة بين الناس، فيحسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالرضا بقضاء الله وقدره، والصبر والحمد في البلاء، والشكر عند النعمة، ويكون حسن الخلق مع الناس بكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه لهم والإحسان إليهم وبذل العطاء فيهم مع الصبر على أذاهم. فكمال الإيمان، كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى الناس كافة. وخياركم، أي أفضلكم وأحسنكم، خياركم لنسائهم، وفي رواية الترمذي ألطفهم بأهله، أي من حسن خلقه معهن في المعاملة والمعاشرة. والمراد هنا من النساء ليس فقط الزوجات، بل أيضا البنات وإخوته وقرابته، لأنهن محل الرحمة لضعفهن. وفي الحديث حث وترغيب على حسن الخلق، وأيضا فيه الحث والترغيب في حسن معاملة النساء. وفيه أيضا إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين، يعني في أكمل وفي أقل من الأكمل، يبقى بيتفاوتون. من الوسائل التي تعين على اكتساب الأخلاق الحسنة العبادات، فهذه العبادات ليست طقوسا مبهمة فيكلف الإنسان بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها العبادات هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الحياة. والقرآن والسنة يكشفان عن ذلك بوضوح، عن هذه الحقائق. فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها وضح الحكمة من إقامتها، فقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تطهر النفس وتبعد الإنسان عن الرذائل، عن الفاحشة والمنكرات، فهي يعني حقيقة الصلاة أنها صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وتنهى العبد عن هذه المنكرات والفواحش. الزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من جيوب الناس، لا، ده هي أولا غرس لمشاعر الحنان والرأفة بالمسلمين وغير المسلمين، بل تنشر بينهم الألفة والتعارف، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فتأتي القبائل تسلم. بل انظروا إلى قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ليش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تنظف النفس من أدران النقص، وتسمى بالمجتمع إلى مستوى أنبل، وهي الحكمة الأولى. وكذلك الصوم، الصوم ليس لترك الطعام والشراب، بل لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو حرمان للنفس عن المبيحات لتعود وتعويد النفس، التعود الدائم والحرمان الدائم عن شهوات البطن والفرج. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتصر صوم العبد على الامتناع عن الأكل والشراب فقط، بل أمره أن يترك أيضا الكذب وقول الزور وشهادة الزور، ويترك كل شيء من المحرمات، لأنه ممتنع أصلا عن المبيحات، فتدريب للنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ففي الحديث حض للصائم على ترك المنكرات والمحرمات. وأما لو تكلمنا عن شعيرة الحج ففيها من الأخلاق وتدريب على محاسن الأخلاق الكثير الكثير الكثير. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والله تعالى أعلى وأعلم.